السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المكرمين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أوفى الأمناء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الظواهر الكونية التي لا تظهر لعموم الناس لا توجب صلاة الآيات، ثم انتقلنا إلى وقت صلاة الكسوفين، أن مبدأ صلاة الكسوفين كقيد زماني لصلاة الكسوف هو حين وقوع الكسوفين إلى تمام انتهاء تمام الانتهاء من الكسوف من الكسوفين، لا إلى بدئه، خلافا لمشهور المتقدمين حيث ذهبوا إلى أن منتهى وقت الكسوفين حين الأخذ في الإنجلاء، بدء الإنجلاء هذا منتهى صلاة الآيات. ومر أن مقتضى القاعدة مطابق لمشهور المتأخرين لا لمشهور المتقدمين، أي أن ما دام الكسوف موجود الموضوع موجود، وقت الواجب أيضا موجود إلى أن يزول تماما. علاوة على ذلك الروايات الخاصة نقرأها كصحيح الجميل بن دراج، أبواب صلاة الكسوف الباب الرابع الحديث الثاني، الباب الرابع الحديث الثاني صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها. هذا قربنا أمس دلالة الرواية مبدأ ومنتهى على مسلك مشهور المتأخرين. الرواية الثانية مصحح زرارة ومحمد بن مسلم الحديث الثاني في أبواب صلاة الكسوف الباب الثاني الحديث الأول. متن الرواية هكذا: فصلي له للكسوف صلاة الكسوف حتى يسكن. واضح في فصلي له صلاة الكسوف بدءا يعني بحدوث الكسوف، حتى يسكن انتهاء بانتهائه لا انتهاء ببدء انتهائه. الرواية الثالثة معتبرة الفضل بن شادان المتقدمة في التعليل. نعم، لا يسكن يعني هو ظهر مثل فوران شيء يسكن يزول ويخفت، هذا معنى، لأنه تغيير مخيف في الظاهرة الكونية ما دام موجود مخيف إلى أن يزول يقولون سكن، هذا معناته، هذا الاختلال سكنه يعني زاله. أيضا معتبرة الفضل بن شادان سابقا مرت نقرأها: إنما جعلت للكسوف، معتبرة الفضل في أبواب صلاة الكسوف الباب الأول الحديث الثالث. لأنه من آيات الله لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب، فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك، هذا المبدأ، ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها. يصرف عنهم انصرافا بزواله. أيضا صحيح الفضلاء عن كليهما اللي هو أبواب صلاة الكسوف، الباب الرابع الحديث الرابع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والناس خلفه في كسوف الشمس. عفوا، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. هذا الصحيح ومن الصحاح المهمة وقع فيه لغط في الاستظهار، وقد انجلى كسوفها يعني ماذا؟ المتقدمون فسروه وقد انجلى كسوفها يعني أخذ في الانجلاء، ولكن تدقيق فيه فعل ماضي يعني حصل الانجلاء، حصل الانجلاء يعني زواله، وقد انجلى كسوفها يعني زاله. وإن كان ذاك الاحتمال في الوهلة الأولى قد يستظهر أو يتوهم، قد انجلى كسوفها يعني بدأ في الانجلاء، لكن بحكم أنه صيغة الفعل الماضي ظهور في المضي والزوال، وقد انجلى كسوفها. ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. طبعا هنا قد يشكل بعد على الاستظهار من هذا الصحيح بزوال الانجلاء بأن هذا لا يدل على امتداد الوقت إلى زوال الانجلاء للمختار، قد يكون استمرار صلاته صلى الله عليه وآله وسلم مدها أطالها 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 إلى أن زال الانجلاء، انجلاء هذا يسوغ لمن كان قد شرع في الصلاة قبل الانجلاء، يسوغ له ويرجح له أن يطيل يطيل الصلاة إلى تمام الانجلاء. أما الذي لم يشرع في الصلاة، من قال أنه يسوغ له أن يصلي ويبتدئ الصلاة لصلاة الآيات حين الانجلاء؟ من قال؟ وأن الوقت ممتد. هذا الإشكال كأنما مبني على أن الانجلاء وقت خارج الوقت، شبيه من أدرك من ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. عدنا ولا زين، هاي الركعة الثانية قضاء أداء مثل صلاة الصبح أو صلاة العصر، أدرك ركعة من الوقت، بقية الركعات التي وقعت خارج الوقت يصليها بنية الأداء والقضاء، طبعا بنية الأداء. فهنا وقت الظهر أو عفوا وقت العصر أو وقت العشاء أو وقت الصبح امتد لو ما امتد، امتد أداء، لكن لمن امتد؟ لمن أوقع ركعة داخل الوقت، لأنه يمتد لمن يريد أن يبتدئ الركعة الأولى خارج الوقت، يمتد له الوقت؟ لا يمتد. فامتداد الوقت لمن ابتدأ وشرع في الصلاة لا يلازم امتداد الوقت لمن لم يبتدئ، لا يلازم امتداد الوقت لمن لم يبتدئ. هكذا إشكال أشكل على دلالة هذه الرواية. الجواب ماذا؟ الجواب أن صلاة مد وإطالة صلاته صلى الله عليه وآله من الواضح أنه ما مدها إلى خارج الوقت، خلاف الظاهر. أصلا امتداد مد الصلاة شيء باختياره صلى الله عليه وآله، ويمكن هو لو كان أصل وقت الانجلاء ظرف الانجلاء بدءا وانتهاءا هو خارج الوقت، وإنما يلحق بالوقت إلحاقا، يلحق بالوقت إلحاقا اضطرارا، وما ليس هناك موجب لاضطراره صلى الله عليه وآله. فهذا خلاف الظاهر الأولي أنه مد وأطال صلاته بلا ملجئ، إلا الرجحان، بل رجحان إلى نهاية الانجلاء. فواضح في أن إذا ظرف الانجلاء، افترض الانجلاء قد يطول نص ساعة أو ربع ساعة، هذه الربع ساعة اللي هو بدء الانجلاء إلى زوال الانجلاء، هذا الظرف ليس الظرف ملحق بالوقت الأصلي اضطرارا استثناء، هذا ظاهر وخلاف ذلك، ظاهر أن هذا من وقت الصلاة أصالة. فإذا استظهار أن هذا من الوقت لمن قد شرع قبل الانجلاء وليس لمن لم يشرع قبل الانجلاء، هالتفصيل هذا خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية هذا وقت أولي، وذاك هو أطال ومد الصلاة فيه. إذن دلالة الرواية سليمة وتامة ومتينة، وانجلاء فعل ماضي يعني حصل الانجلاء، لا وقع فرغ حين فرغ وهو ينجلي، وهو ينجلي يعني بدأ في الانجلاء لم يتم، انجلى يعني حصل تماما. فاستظهار القدماء مو في محله، انه قد انجلى يعني اخذ في الانجلاء، اخذ في انجلاء يعني وهو ينجلي، بينما في الرواية وقد انجلى، قد تحقيقي يعني حصل، هذا الفعل الماضي حصل وقع الانجلاء تماما. نعم هنا نقطة أخرى، أمس في نهاية البحث يعني وقفنا عنده، أن ظاهر الروايات جملتها كما سيأتي بعد شواهد على ذلك خلال البحث وقت الزلزلة ووقت بقية الآيات، ظاهر الأدلة والروايات أن صلاة الآيات فورية، فورية شيء، وأنها موقتة لوقت مضيق شيء آخر. بعض الحين يقال الواجب مضيق يعني فوري، لكن لا بمعنى مضيق فوري، لا بمعنى أن وقته ضيق بحيث لو لم يأتي به لصار قضاء، لا، مثل الحج، حجة الإسلام لمن استطاع، حجة الإسلام لمن استطاع، وجوب الحج فوري، ولكن لو عصى سنة سنتين لا سمح الله ثلاث أربع عشر طول العمر يبقى الحج الذي يأتي به أداء وليس قضاء. بعد 50 سنة من الاستطاعة ذهب ليحج، يعني يأتي به بنية القضاء والأداء، لا نية الأداء. لما؟ لأن الحج ليس له وقت يزول، وإن كان فوري فورا ففورا سنة فسنة، لكنه ليس مضيق بمعنى أنه مؤقت. أقصد بعض أحد معاني المضيق في الواجبات يعني فوري، وربما واجب يكون فوري ومضيق بمعنين، فوري مضيق بمعنى فوري ومضيق بمعنى له وقت. ظاهر صلاة الآيات الأدلة سنتعرض له بعد أكثر، مثلا سيما عنوان فافزعوا، ظاهر الفورية وسرعة اللجوء وسرعة لزوم سرعة اللجوء إلى الله، لتفادي العذاب. فافزعوا إلى الله تضعوا. نفس الآية الكريمة هم مرت بنا نركز عليه بشكل مركز بس على كل من باب فقط الإجمال. الآية الكريمة التي مرت بنا أنها أصل مصدر تشريع صلاة الآيات، فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أصل مناسبة خطورة احتمال العذاب الإلهي المهلك هو سرعة المبادرة لا التراخي. افترض أنا أعرف الكسوف الآن بيستمر ساعة ساعتين ثلاث ساعات، التراخي ولو الفتوى الموجودة أنه مؤقت، مؤقت يجب أن تأتي به في الوقت في الثلاث ساعات في الساعتين اللي يحصل فيها الخسوف أو الكسوف، لكن ظاهر جملة من الأدلة كما أنه ظاهر جملة من كلمات المتقدمين أنه على وعلى أن صلاة الكسوف مؤقتة فورية أيضا، سواء صلاة الكسوف أو بقية صلوات الآيات، لأن حكمة تشريعها هو للوقاية ولتفادي العذاب، وهذا يناسب المبادرة والسرعة لا يناسب التراخي والتباطؤ. على كل تلك حيثية أخرى من البحث، عندنا حيثيتين، حيث أنه مؤقت مبدأ ومنتهى زمانا أو لا ومتى يصير قضاء، ولدينا مبحث الفورية، إذا مبحثين. وإن كان كثير من المعاصرين بحث الفورية ما بحثوها كثير، لكن عند المتقدمين مبحوثة. نعم، أيضا صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا في أبواب صلاة الكسوف الباب الرابع الحديث الثالث، قال ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، قال فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا انجلى منه شيء فقد انجلى. بعض ربما يستدل القدماء بهذا الصحيح إذا انجلى منه شيء فقد انجلى، يعني إذا أخذ في الانجلاء انتهى حكم زوال الكسوف، لأنه نص في هذا التعبير إذا انجلى منه الشيء مو كله، فقد انجلى يعني انجلى كله. والجواب هذا أنه عليه السلام في صدد تسكين روع الناس، أنه إذا أخذ في الانجلاء حينئذ ليطمئن، يعني أنه هذا إن شاء الله إلى زوال هاي مظهر العذاب، في هذا الصدد. بل نفس تعبير إذا انجلى منه شيء فقد انجلى كله دليل على ما مر من الاستظهار أن معنى انجلى قد انجلى يعني زال، لأنه في حالة انجلاء. إذن هذه الرواية الشريفة ليست في صدد أن المنتهى هو البدء في الانجلاء، وإنما كان تعقيبا على كلام السائل الراوي أن الناس في هلع، قال لا، هذا الهلع يعني مثل ما يقال يندفع بلحاظ أن الأخذ في الانجلاء علامة الأمان. الحديث الخامس، موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا الموثق في أبواب صلاة الكسوف الباب الرابع الحديث الخامس، قال إن صليت صلاة الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول أو فتطيل في صلاتك أو فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل. فهنا واضح إن صليت صلاة الكسوف مبدأ انتهاء ماذا؟ إلى أن يذهب الكسوف فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل. تقريب الاستدلال كما مر في مصحح زرارة محمد بن مسلم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه فرغ حين فرغ وقد انجلى، نفس التقريب الذي مر. تقريب عام بعد في الأدلة غفلت أن أذكره، أن ظاهر الأدلة أن وجود الآية بمثابة الحيثية التقييدية لوجوب صلاة الآيات، يعني ما دامت الآية موجودة صلاة الآيات موجودة لما جرى. هذا تقريب آخر بعد عام للاستدلال على مبدأ ومنتهى الآية. مر بنا الأخوان إذا يتذكرون أمس أو قبل أمس أقسام وأنواع القيود بحثان، ظاهر الأدلة أن الآية وجود الآية ظهور الآية وجود الآية حيثية تقييدية وليس تعليلية. إذا كان تقييدي يعني ماذا؟ يعني انتهاء، يعني ما دامت موجودة الحكم موجود، الواجب موجود، وقت الواجب موجود. أما لو كانت حيثية تعليلية، لا، إذا حيثية تعليلية الموضوع ينوجد ويبقي الوجوب ويبقي الحكم ويبقي الوجوب بلغ ما بلغ. طبيعة الحيثية التعليلية هكذا، شبيه صيغة النذر، صيغة النذر بالنسبة إلى وجوب النذر حيثية ماذا؟ ها؟ حيثية تعليلية، يعني بحدوثها يحدث الوجوب ويبقى الوجوب وإن زالت وتصرمت الحيثية التي أخذت موضوعا، بخلاف مثلا رجحان الفعل المندور، رجحان الفعل المندور حيثية تقييدية وليست حيثية ماذا؟ ها؟ تعليلية، يعني ما دام الفعل راجح الوجوب موجود، لا سمح الله الفعل ينقلب من راجح إلى مرجوح تلقائيا الوجوب يتبدد. لما؟ لأن الرجحان حيثية تقييدية. لاحظوا ها هنا الرجحان حيثية تقييدية، ليس من الضروري أن تكون حيثية تقييدية مقارنة للوجوب، بل لابد أن تكون حيثية تقييدية للوجوب مقارنة لوقت العمل. حيثية تقييدية في الوجوب لكن ليست مقارنة ولو متأخرة، مقارنة لوقت الواجب. بعبارة أخرى الحيثيات التقييدية أيضا أنواع وأقسام، وقد تلاحظ موضوع واحد فيه خمسة قيود، مثلا قيد حيثية تعليلية، قيد حيثية تقييدية مثلا بنمط، قيد حيثية تقييدية بنمط آخر، قيد المجرد ما ممكن، وإن كان هو مركب من خمسة قيود خمسة حيثيات وليكن، لكن هذا لا يعني أن تركب هذا الموضوع من قيود وحيثيات كلها على منوال واحد، لا مو ضروري، هذه نكتة واحد لابد يلتفت إليها. قيود في مجموع موضوع واحد لكنها على أنماط مختلفة. وما أكثرها هذه الطبيعة في الأحكام. نعم. الرواية اللاحقة معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام التي هي في الباب السابع الحديث 11 عن الرضا عليه السلام قال: وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا. ركوعات 10. لم يجعل بدل الركوع سجودا لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، ولأن القائم في الصلاة يعني، ولأن القائم يرى الكسوف والإنجلاء والساجد لا يرى. هنا ذكر المبدأ والمنتهى، يرى الكسوف يعني بدء الحدوث، والإنجلاء يعني الانتهاء. الرواية 7 و8، الرواية 7 و8 ما هي؟ روايات مستفيضة في أبواب صلاة الكسوف الباب 10. تفصل في قضاء صلاة الكسوف، هي في صدد حكم آخر، لكن واضح فيها تبين الوقت من جهة المنتهى. روايات كثيرة جدا تفصل في قضاء صلاة الكسوف بين من علم بالكسوف والخسوف وفاته، وبين من لم يعلم، أو بين ما إذا احترق القرص كله وبينما لو احترق بعضه، أنه يقضي إذا علم وفرط أو إذا احترق القرص كله أو كله أيضا يقضي. ففيها تنصيص على أن انتهاء أمد الأداء بذهاب الكسوف وتمام انجلائه، لأن عبر فيها بالفوت، فوت يعني واضح فيها وفوت وقت الأداء. فهذه روايات مستفيضة من جهة المنتهى. الغريب أن جملة من المعاصر يعني من متأخري العصر ما استدلوا بها، بينما هي صريحة جدا من جهة المنتهى، ليس فيها لبس بعد، صريحة جدا وإن غفل عنها، وهي وليست رواية 2-3، روايات كثيرة. فإذا انتهاء وقت الكسوفين من صلاة الآيات بتمام الإنجلاء أمر تقريبا بين في الروايات. انتهاء الأداء وليس انتهاء أصل الصلاة. أصل الصلاة الآيات أو صلاة الكسوفين يبقى ولو عصى أو فرط أو ترك، بل حتى في الجاهل مع احتراق القرص كله. هذا يقرب لنا ماذا؟ يقرب لنا الوجوب يقرب لنا الوجوب لصلاة الآيات في بقية الأسباب، لأنه كما تعلمون الموضوع في كل أسباب صلاة الآيات موضوع واحد، وهو طبيعة ظهور الآية أو الآيات. شوف لاحظ التأثير، الآن سيأتي إن شاء الله في صلاة الزلزلة، في صلاة الريح، هل يبقى الوجوب؟ لا يبقى، فلان فلان، في لغط عند العلام. هذا اللغط سبب ماذا؟ سبب أنهم جعلوا صلاة الآيات في الزلزلة. في بقية الأسباب موضوع آخر غير ماذا؟ غير الكسوفين. أما إذا جعلنا الموضوع موحد وإن كان للكسوفين خصوصية كذا، لاحظوا هذا المطلب الصناعي هم النفيس والظريف، أن نلاحظ الآن موضوع وجوب صلاة الآيات هو موضوع واحد موحد وهو الآية، له مصادق عديدة، كسوفين، زلزلة، ريح، ظلمة، نار تحدث في السماء. إذا على مجرى له مصادق عديدة لكن الموضوع هو واحد، كون الموضوع واحد والحكم واحد لا ينافي أن الشارع قد يرتب آثار خاصة على بعض أفراد الموضوع الواحد. أصل الحكم مرتب على الطبيعة في كل أفرادها وجوب صلاة الآيات، لكن لبعض أفراد طبيعة الموضوع الموحد قد الشارع يجعل آثار خاصة، مثلا الكسوفين فرد من أفراد الموضوع الموحد الشارع يجعل له آثار خاصة، متى وقته الأداء، متى وقته القضاء، من يلزم بالقضاء، من لا يلزم بالقضاء، كلها آثار خاصة لمن؟ الكسوفين. لكن هذا لا يعني أن الكسوفين موضوع مستقل. نعم موضوع مستقل لبعض الآثار الخاصة، وإن كان لأصل الحكم لا، هو موضوع موحد طبيعة الآية والآيات. هذا في الأبواب كثيرا ما تجدون يا أخوان. وهذا هذه الظاهرة من التفصيل في الآثار لا يوهم لدى الباحث أن إذن الكسوف موضوع مستقل وليس له جامع موضوعي موحد مع بقية الآيات، هذا لا يستلزم. مثلا ما أكثرها لهذه الظاهرة، ما أكثرها في الفقه، البيع له أحكام بالحال طبيعي البيع موحدة، ومع ذلك بيع الصف لأحكام خاصة، بيع المكيل لأحكام خاصة، بيع العبيد والمال لأحكام خاصة، هذا ما لا مانع من ذلك. هذا لا يعني أن كل البيوعات لا يشملها أحل الله البيع، لما يشملها أحل الله البيع؟ البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هاي كلها أحكام مشتركة، أحكام مشتركة للطبيعة المشتركة، هناك أحكام خاصة لبعض الأفراد، لبعض الأصناف، لا مانع من ذلك. هذا يعني أن بيع الصف أصلا بيع مستقل وجوهرا وكذا وفلان وفلان، لا تلازم في ذلك، أو بيع المكيل والموزون. لماذا نحتاج إلى التنبيه على هذا المطلب؟ لأن أين الأعلام هنا في المقام جعلوا أدلة الكسوف تامة، أدلة وجوب صلاة الآيات في الزلزلة غير تامة. لماذا؟ لأن تعاملوا مع أدلة الواردة في الكسوف كان للكسوف، كسوفية الكسوف، ولم يستظهر الموضوع والطبيعة الموحدة بين الكسوف وغيره من المصادر، فمن ثم صار لديهم تلكؤ وتأمل في أصل إثبات الوجوب في صلاة الزلزلة، صلاة الآيات الزلزلة أو صلاة الآيات للريح والظلمة والمجرة، وهذا لا موجب له. اشتمال الكسوف على بعض الآثار لا يستلزم أن ليس لها طبيعة موحدة موضوعا مع بقية المصادر، لأنه كما مر بنا هذا يستلزم أنه إذا كان على الموضوع الموحد استفاضة في الروايات موجودة، إذا لم نستطر الموضوع الموحد كل فرد له دليل خاص، ربما الأدلة في بعض الأفراد دلالتها ضعيفة أو على خصوصية بعض الأفراد الأخرى أو سندا ضعيفا، بخلاف إذا جعلناها هي لها مفاد موحد يصير استفاضة بعد يجبر السند بعضها البعض. لاحظ كيف كما مر بنا دراسة المتن والاستظهار من المتن مؤثر على اعتبار الصدور للروايات. سابقا مر بنا هذا البحث، دراسة المتن مؤثر على ماذا؟ على نمط اعتبار الصدور. نعم، وين الكلام تتم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.